بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. نبهني الإخوة على الذين بالأمس سألوا واستحقوا هدايا، يراجع الأخ عمر الهاشمي اللي ظهرت أسماءهم، يراجعون الأخ عمر الهاشمي يأخذون الهدايا. طيب، نسألكم عن درس الأمس في هدايا بعد ما شاء الله. وش كان درس الأمس؟ طيب، هذه ما عليها هدية، لا تفرحون. قاعدة اليقين لا يزول بالشك. طيب، من يعرف الشك في اللغة والاصطلاح؟ ها ها، أيوة، أحسنت، هذا هو تعريف الشك، التردد بين شيئين لا مزية لأحدهما على الآخر. من يعطيني دليل من القرآن والسنة على هذه القاعدة؟ دليل من القرآن والسنة. قال الله تعالى: إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. في آية أخرى: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه أقوى. طيب، الأحاديث، تفضل أنت الحديث. لا، إحنا اشترطنا، قلنا دليل من القرآن دليل من السنة. طيب، تفضل عبد الله. إيه، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا. نعم، هذا حديث من السنة. هل هذه القاعدة مجمع عليها أم لا؟ سجلوا أسماءكم. وين عمر وسالم؟ سجلوا أسماء اللي يجاوبون، جزاك الله خير، سجلون أسماء. في بالمناسبة بعد شهادات في الدورة، اللي يحب يسجل اسمه شهادة في ختام الدورة. طيب، هل هذه القاعدة مجمع عليها؟ ها؟ مجمع عليها هنا من حيث الجمع، محل إجماع عند أهل العلم، أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك. طيب، من يذكر لي فرع من فروع هذه القاعدة مع التمثيل عليها؟ فرع من فروع هذه القاعدة. لا، أبي فرع قاعدة. صح كلامك، صح، بس أبغى فرع قاعدة. يعني مثلا عندنا لا عبرة بالتوهم، هذا يسمى فرع لهذه القاعدة. طيب، أنا ذكرت هذا، أبغى واحد يعطيني فرع. ها؟ ها؟ جيد، وإن كان يسمى ضابط داخل القاعدة. تفضل أنت. لا لا، أنت أحسنت. لا يضاف إلى ساكت قول. أيضا الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل براءة الذمة. أحسنت. جميع الأصل في المعاملات الإباحة، في العادات الإباحة، في العبادات، الحظر والمنع والتوقف. أحسنت. لا عبرة بالتوهم، صحيح، ذكر
الأصل في الأوضاع
تحريم. أي، في قاعدة مهمة جدا، أحسنت، إضافة الحادث إلى أقرب أوقات، هذه مهمة أيضا عليها تطبيقات. طيب، نكتفي بهذا القدر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقاعدتنا لهذا اليوم هي القاعدة الثالثة من القواعد الخمسة الكبرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، المشقة معناها التعب، هذا هو معنى المشق. قل جل وعلا ما هم بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني بتعب الأنفس. والتيسير هو التسهيل، والتيسير هو التسهيل. وقاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة العظيمة، قاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن المشقة تجلب التيسير، وأن دين الإسلام دين يسر وسماحة ودين سهولة وليس فيه مشقة، وإنما المشقة طارئة أو أنها راجعة إلى ذات المكلف. أما التكاليف الشرعية فالله جل وعلا لا يكلف العباد بما لا يطاق، هذه قاعدة مهمة، ليس في الشريعة تكليف بما لا يطاق، وليس في الشريعة تكليف بما لا يستطيعه جنس الإنسان، وإنما المشاق تأتي طارئة في الغالب، أو تأتي بحسب حال المكلف، إما بحسب بدنه وإما بحسب الحال التي هو عليها زمانا ومكان. ولذلك هنا مسألة مهمة، وهي أن المشاق هذه على قسمين: مشقة لا تنفك عنها العباد، ومشاق تنفك عنها العبادات. مشاق تنفك عنها العبادات، ومشاق لا تنفك عنها العبادات. فكل عبادة أمر الله جل وعلا بها المكلف فيها نوع مشقة، فيها نوع مشقة. هذه المشقة محتملة في الغالب، محتملة في الغالب. مثل إيش؟ مثل الوضوء والغسل والذهاب إلى المسجد والعودة منه والصيام والحج ودفع الزكاة، كلها فيها مشاق. لكن هذه المشاق محتملة ولا لا؟ محتمل، محتمل، هذا هو الأصل. وهناك عبادات أو هناك تكاليف تنفك عنها المشاق، أو مشاق، نعم، مشقة لا تنفك عنها العبادة، ومشقة تنفك عنها العبادات. فالمقصود الوصول إلى مسألة، وهي أن كل عبادة فيها مشقة، لكن هذه المشقة محتمل. وإلا لماذا سميت العبادات تكاليف؟ لماذا سميت العبادات تكاليف؟ تكاليف لأن فيها نوع كلفة ومشقة وتعب حتى يحصل الإنسان على الأجر، حتى يحصل الإنسان على الأجر. ولذلك يفهم بعض الناس الدين فهما مغلوطا، فهو يريد دينا ويريد عبادات ليس فيها أي نوع من أنواع المشاق أبدا، يريد أن يترفه، مثل ما يحصل الآن في حج الترفه، الآن حج الحج الذي يترفه فيه بعض الناس، يذهبون إلى الحج مترفهين، ما كأنه ذهب إلى الحج. والآن تسمعون بعض الحملات قيمة الشخص 100,000 و200,000 و300,000، ليش؟ حتى الخيام يسووها بورسلان، ويجيبون معهم دورات مياه، كرسي فرنجي وبزبيز ماء وشغل، أي وأكل فاره وفراش وثير وغير ذلك. يقول نريد أن نرتاح في الحج، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالحج فيه بذل جهد وتعب وعنى، حتى سماه النبي عليه الصلاة والسلام جهادا، قال في حديث عائشة: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وبعض الناس الآن يقول والله الذهاب إلى المسجد فيه تعب، أنا أصلي في البيت. هذا يريد عبادة من دون عناء ولا تعب، ولذلك هذا يكون مأزورا والعياذ بالله، غير مأجور. فالمقصود بأن كل عبادة لا بد فيها من مشقة، وهذه المشاق ما يمكن أن تنفك عنها، ما يمكن أن تنفك عنها. ولذلك لا بد من اعتبار هذا الأصل، وهو أن الأصل في العبادات أنها مشتملة على مشاق، لأنها تكاليف، تكاليف، منها مشاق بدنية ومنها مالية ومنها قلبية روحية أيضا، لكن كل هذا يعود بالنفع على الإنسان في دنياه وفي آخرته. الأدلة على هذه القاعدة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، ولذلك المستقرئ لنصوص القرآن والسنة يجد عشرات بل مئات النصوص التي تشير إلى هذه القاعدة، سواء يعني بألفاظ رفع الحرج ورفع المشاق والتسهيل والتيسير والسماحة أو بما يشير إلى معناه يقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ويقول جل وعلا هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قل سبحانه إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، قل سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، الآيات. فهناك عشرات النصوص في القرآن تشير إلى معنى هذه القاعدة، إلى هذه القاعدة. أما السنة فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقريرية كلها تشير إلى أصل هذه القاعدة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالحنيفية السمح، بقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بقوله صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، بقوله بقول عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وبفعله عليه الصلاة والسلام، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام كله يشير إلى هذه القاعدة العظيمة، فكان عليه الصلاة والسلام ييسر في الأمور كلها، ييسر في الأمور كلها عليه الصلاة والسلام. وأما التقرير السنة التقريرية فكذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقر أصحابه الذين يتعاطون الأشياء السهلة دفعا للحرج، منها حديث قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل حينما كان هو قائد الجيش ويصلي بأصحابه، فصلى بهم وهو جنب في تلك الليلة، فشكي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله إني تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، كان الجو بارد جدا ولو اغتسلت لهلكت، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يسميه العلماء إيش؟ إقرار، إقرار، وهو في زمن الوحي، فكل سكوت منه صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي على فعل أو قول يعد إقرارا سنة من النبي عليه الصلاة والسلام. والإجماع منعقد على هذه القاعدة بالجملة، أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، ولذلك أطبق عليها أهل العلم وإن اختلفوا في بعض تفاصيل فروعها، لكن في الجملة أن المشقة تجلب التيسير. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة أن المكلف إذا وقع في ضيق وفي حرج فإن الشريعة تنقله من هذا الضيق ومن هذا الحرج إلى السهولة واليسر، هذا هو المعنى. فكل من وقع في حرج أو وقع في مشقة لا يحتملها فالشريعة تنقله إلى أمر آخر محتمل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إذا الذي لا يستطيع القيام يأتي التسهيل من الشريعة، تنتقل من الأمر الذي يصعب عليك إلى الأمر الذي تقدر عليه، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا هو معنى القاعدة. ولذلك هذه القاعدة من تأملها وجد بأن هذه الشريعة عظيمة، وأن هذه الشريعة ترفض الغلو والتطرف والتنطع والتشدد، وأن شريعة تدعو إلى اليسر والسماح، لكن لا يفهم من هذا كما يصادر بعض الشهوانيين وبعض أبناء الدنيا يصادرون هذه القاعدة فيوظفونها لقضاء أوطارهم ولقضاء رغبات نفوسهم، فتجدهم يتركون كثيرا من الواجبات وكثيرا من الأمور بدعوى أن الشريعة تدعو إلى اليسر وليس فيها تشدد، فهم يفسرون أحيانا الواجبات والشعائر يفسرونها بالتشدد، يقول الدين يسر، فتجد مثلا يعني يفعل الكبائر، الكبائر حتى العامة دائما يقولون لك إيش؟ الله غفور رحيم، يقول الله غفور رحيم، ولذلك يمارسون ويتلبسون بالمحرمات وبالمكروهات ويتركون كثيرا من الواجبات ويرفعون عقائرهم بقول الله غفور رحيم، ونسوا بأن الله شديد العقاب. فالشريعة وسط بين الغالين وبين الجاهلين، وسط بين الإفراط وبين التفريط، فهي شريعة وسطية. قل جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدول وخيار، كذلك جعلناكم أمة وسط. ولذلك الشريعة ظلمت من طرفين، الطرف الأول الغلاة المتنطعين المتشددين المغالين في الأمور، هؤلاء من شر الناس على الشريعة وعلى الدين، وابتليت بالمفرطين هؤلاء المتساهلين الذين يريدون أن يوظفوا الشريعة على مقاساتهم وأن يجروا الدين إليه، يحاول يجر الدين إليه، يجر الشريعة إليه فيوظفها حسب الرغبة والهوى، وليس هو الذي يذهب إلى الشريعة. وهذا أيضا بلاء عظيم، وهو أغلب ما عليه الناس، أغلب ما عليه الناس، كما قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأغلب الناس تقودهم الأهواء والرغبات والشهوات، أما الاعتدال فهو السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أصحابه. فكلما كان الإنسان ألصق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقرب إلى هدي الصحابة كلما كان على الصراط المستقيم والهدي القوي. وهذا أمر مجرد، قد قرر ذلك أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، كلما كان الإنسان معتنيا بالهدي النبوي كان أقرب. ولذلك هذا المتشدد الغالي حتى لو كانت هيئته هيئة شرعية فإنه على غير الهدي النبوي، حتى لو زعم بأنه متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من الصحابة من جاء إلى بيوتات النبي عليه الصلاة، مجموعة شباب متحمسين يريدون العبادة، فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر، فكأنهم تقالوها، شف تقالوها، قالوا كيف هذا الرسول يفعل كذا؟ لأن الرسول صلاته معتدلة وصيامه معتدل عبادته معتدلة. فقال أحدهما أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الآخر أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لاحظ مجموعة من شباب الصحابة، فقادهم الحماس إلى أن يقولوا هذا الأمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أدبهم وعلمهم وبين بأن هذا ليس من الدين وليس من هديه. قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ولأجل هذا لا يعني أن كل إنسان تدين أنه على الحق، انتبهوا لهذه المسألة، فقد يتدين الإنسان تدينا مغشوشا ويفهم الدين فهما مغلوطا، ولربما كان ضره على الدين أكثر من غيره لأنه محسوب على الدين ومحسوب على السنة، فيتنبه الإنسان. ولذلك الآن في خطب الجمعة ماذا يقولون؟ إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أغلب الناس وللأسف الآن يذهبون إلى أقوال غير النبي عليه الصلاة والسلام وإلى سيرة غير النبي ويتركون هديه وسنته. وكلما أنعم الإنسان النظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ترجمها مع نفسه ترجمة عملية من خلال الأقوال والأفعال كان قريبا إلى الحق بإذن الله جل وعلا، لأنه ليس هناك أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى في قضايا الأخلاق. في قضايا الأخلاق وللأسف تجد بعض الناس عنده صلف ونزق وضيق، فلما في الخطاب وفي التعامل، فلما تقول له قال يا أخي كان الإمام فلان من أئمة الإسلام، طيب هذا الإمام يحتج به ولا يحتج له؟ يحتج له، ما يحتج به. أما محمد صلى الله عليه وسلم فيحتج به، وانظر إلى أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ما كان أبدا يقابل السيئة بالسيئة، وإنما كان يقابل السيئة بالحسن. جاء اليهود إليه فقالوا السام عليك، فقال وعليكم، فغضبت أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق لها ذلك، لأن السام الموت يعني، فانتصرت لحبيبها وقالت وعليكم السام واللعنة والغضب. فالتفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال مهلا يا عائشة مهلا، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شان. فقالت أولم تسمع ما قالوا؟ فقال أوما سمعت ما رددت عليهم؟ قلت وعليكم، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لنا فيه ولا يستجاب لهم فينا. فانظر إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هؤلاء اليهود، تعامل معهم بهذا الرفق وبهذا اللين. فلما تأتي أن تحتج بقول عالم أو بفعل عالم، قد يكون العالم أخطأ هذا، لأن نحن ما نحتج به، نحن نحتج له. فإذا تصرف تصرفا مغلوطا نقول مثلا معه دليل، مثلا أو مثلا وقع خطأ آخر تصرف أو شيء. المقصود أريد أن ننبه إلى أنه ليس كل تدين يمكن أن يكون صحيحا، ولذلك الخوارج من أكثر الناس عباد. الخوارج ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تحقرون صلاتكم، يعني يا أيها الصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. جاءت ألفاظ أخرى، الشاهد قال يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمي، فهم يكثرون قيام الليل حتى إن وصفوا بأنهم يصبحون صفر الوجوه غبر الوجوه شعث الرؤوس شدة الصلاة. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم كلاب النار. ليش؟ لأنهم ليسوا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نعوذ بالله، فيها تعب ونصب في العبادة ومع ذلك تصلى نارا حامية. في أحد أوجه التفسير عند ابن عباس وغيره أنهم الخوارج، قيل أهل البدع، والله تعالى أعلم. المقصود بأن الشريعة ظلمت من طرفين، الغلاة والمفرطين. ولذلك يتنبه المسلم، وليس هناك أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أكمل من هدي الصحابة بعد هدي النبي. لماذا؟ لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم أدرى بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمراد النبي. كيف أدرى بمراد النبي؟ لأن الله اختارهم واصطفاهم لصحبة هذا النبي. فمن من من أعظم ما يميزهم أن الله اصطفاهم للصحبة كما اصطفى محمدا للرسالة. ولذلك هم صاحبوا في السفر وفي الحضر وفي السلم والحرب، وكانوا حوله ومعه، ويعرفون مقاصده ومراميه عليه الصلاة والسلام. ولذلك أكمل الهدي بعد هديه هو هدي أصحابه، وهديهم لا يخرج عن هديه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الشريعة شريعة عظيمة، لا بد حقيقة من إثارة الوسطية ونشرها بين الناس، والاعتدال بعيدا عن الغلو، بعيدا عن الجفاء، بعيدا عن الإفراط، بعيدا عن التفريط. هذا مهم جدا، لأن الأمة متى ما إن انزلقت معها أحد هذين الطرفين أبدا لا يمكن أبدا أن تسير سيرا صحيحا. أما الاعتدال والوسطية فهو المنهج الحق، وهذا كامل في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القاعدة العظيمة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، لا شك بأنها من أعظم القواعد، ويحتاجها المسلم سواء كان طالب علم أو عامي، الجميع يحتاج إلى هذه القاعدة. بالنسبة لأسباب التخفيف كثيرة جدا، ذكر العلماء أسباب التخفيف وحصروها في 6 أسباب أو في 7. يعني ما هو السبب الذي يدعو إلى التخفيف؟ أنا ذكرت لكم أولا بأن الشريعة ليس فيها مشقة غير محتملة، معاي؟ الشريعة ما فيها مشقة غير محتملة، يعني لا يجوز لأحد أن يقول الشريعة فيها تكاليف ما تطاق. أبدا، الشريعة فيها تكاليف تطاق، يطيقها الإنسان. وأحيانا قد يحصل مشاق تأتي الشريعة فتخفف عن المسلم وتنقله من هذه الصعوبة ومن هذه المشقة ومن هذه اللأواء تنقله إلى الفضاء الرحب من السماحة واليسر. ولذلك أسباب التخفيف: أولا السفر. السفر أول سبب من أسباب التخفيف. يقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذه في الصيام، فعدة من أيام أخرى. في الآية الأخرى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قصر الرباعية، وأفطر إن كان صائما، ومسح على الخفين 3 أيام بلياليهم. هل هذا تيسير ولا لا؟ تيسير، لأن السفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب. قيل لعائشة: إن السفر قطعة من العذاب. قالت: بل العذاب قطعة من السفر. تقول: العذاب قطعة من السفر. المقصود بأن السفر متعب ومرهق حتى ولو كان بوسائل مريحة، فالشريعة لم تلتفت إلى هذا، إنما التفت إلى السفر، فجعله الفقهاء هو العلة وليس المشق. لأن الناس جاءوا إلى عمر بن الخطاب فقالوا: يا عمر، لماذا نجمع وقد أمنا في السفر؟ لماذا نقصر وقد أمنا في السفر؟ قال: لقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رخصة ترخص الله بها عليكم. إذن العلة ما هي؟ مجرد السفر، سواء كان بمشقة أو بغير مشقة. يعني رجل الآن يركب طائرة نفاثة مريحة يقطع 3000 كيلو بساعة، يقول: ليش أفطر؟ لماذا أفطر ولماذا أقصر وأجمع مثلا؟ نقول له: لعلة السفر لا للمشق، لأن الشارع ربطها بالسفر وليس بالمشق. السبب الثاني المرض. والمرض حالة تخرج الإنسان عن حد الاعتدال، تخرج الإنسان عن حد الاعتدال، هذا هو المرض، يعني هو ضد الصحة والسلامة. والمريض لا شك أنه لا يكون في مثل حال الصحيح في القيام بالعبادات. قوله جل وعلا: فمن كان مريضا أو على سفر، كان مريضا أو على سفر. يقول جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، ولا على المريض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هذا هو المريض. المريض يحتاج إلى راحة، ولذلك جاءت الشريعة فخففت عنه جملة من التكاليف. فإذا دخل عليه رمضان وهو مريض أو مريض أثناء رمضان يحتاج إلى علاج وراحة، وهذا لا يتناسب مع من؟ مع الامتناع عن الطعام والشراب. إذن هذا سبب من أسباب التخفيف. السبب الثالث من أسباب التخفيف الجهل. الجهل، والجهل ضد العلم. الجهل ضد العلم. هل الأصل في الإنسان العلم أم الجهل؟ الأصل فيه الجهل، الأصل في الإنسان الجهل. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والجهل ضد العلم. وهل كل جهل يعذر به الإنسان؟ لا، ليس كل جهل يعذر به الإنسان، فلا بد أن يكون الجهل مما يعذر به الإنسان، فيقال هذا يعذر بهذا الجهل، كأن يكون في بلاد نائية، أو يكون قريب عهد بإسلام أو بجاهلية أو بكفر، أو يكون مثلا يعني مثله ممن يجهل، مثله ممن يجهل. فإذا فعل شيئا جهلا فإن الشريعة تخفف عنه بحيث لا يترتب عليه الإثم أو الأحكام الأخرى. أيضا من أسباب التخفيف الإكراه. والإكراه هو سلب الإنسان اختياره ورضاه. الإكراه سلب الإنسان اختياره ورضاه. يقول جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإكراه هو عارض من عوارض الأهلية، يمنع الإنسان، الشريعة ترفع عن الإنسان التكليف إلا في حالات ذكرها العلماء هي مستثنى مستثنى. والإكراه على قسمين: إكراه تام وإكراه ملجئ، عفوا إكراه تام وإكراه ناقص. ويعبرون يقولون إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. يعبر الفقهاء أحيانا يقول إكراه ملجئ إكراه غير ملجئ. الإكراه التام ضابطه هو أن يكره الإنسان على فعل شيء محرم، فإن لم يفعله هدد بالقتل مثلا، يقتل مثلا. قال هذا هو الإكراه التام، الإكراه الملجئ. أما إذا كان دون ذلك فقالوا هذا ليس بإكراه تام، لا يجوز له أن يقدم على الأمر المحرم. فالشريعة هنا نظرت إلى هذا المكلف الذي سلب الرضا والاختيار بقوة الإكراه مثلا والتهديد، يقال له إما أن تقول كذا إما أن تكفر بالله وإلا قتلناك. فإذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان ثم نطق بكلمة الكفر مكرها فلا شيء عليه. وهذا من تيسير الشريعة ولله الحمد والمن، شريعة تيسر لا شيء عليه. لكن في حالات قالوا بأنه لا يجوز له أن يستجيب للمكره، منها القتل أو الزنا، قتل والزنا. فقالوا لو أكره على القتل فإن لم يقتل قتل، قالوا لا يستجيب. لماذا؟ قالوا لأن الأنفس تتساوى في العصمة، فلا يجوز أن يقتل غيره ليبقي نفسه. الأنفس تتساوى في العصمة، أنفس المؤمنين المسلمين تتساوى في العصمة، فلا يجوز أن يقتل غيره ليبقي نفسه. كذلك الزنا، قالوا لو أكره على الزنا أو اللواط، يسمونها اللواط هو فعل قوم لوط، قالوا بأنه لا يستجيب، لأن فساد الزنا واللواط عظيم، قد نص على هذا ابن القيم وغيره. المقصود بأن الإكراه سبب من أسباب التخفيف، سبب من أسباب التخفيف. أيضا من أسباب التخفيف النسيان، النسيان. ما هو النسيان؟ هي حالة تطرأ على الإنسان تجعله إيش؟ لا يتذكر إذا ذكر، لا يتذكر إذا ذكر، بخلاف السهو. السهو إذا ذكر تذكر، أما النسيان لا. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، النسيان، النسيان ينسى الإنسان الشيء. هذا عارض من عوارض الأهلية، بمعنى لا يترتب عليه الإثم، لا يترتب عليه الإثم. كذلك من أسباب التخفيف الخطأ، من أسباب التكليف، عفوا من أسباب التخفيف الخطأ. قل جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قل النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ، الخطأ والنسيان ومستكره عليه. والخطأ معناه أن يرتك أن 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 يقصد الإنسان شيئا مباحا فيقع في غيره خطأ، فيقع في غيره خطأ مما فيه جناية مثلا، أو مثلا تصرف معين. كذلك من أسباب التخفيف النقص، النقص. ما هو النقص؟ النقص مثلا في التكليف، مثلا الصبي لم يكلف بالتكاليف الشرعية هذه التي على البال، بسبب ماذا؟ النقص، يسمى النقص، نقص السن يعني. المرأة كذلك لم تكلف بكثير مما كلف به الرجال، فلا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة، ولا يجب عليها الجهاد، ولا تحج إلا بمحرم مثلا. ولذلك ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى المحرم من الاستطاعة. وكذلك مجموعة من لا يجب عليها الكسب للإنفاق على أولادها، وإنما على زوجها، الزوج واجب عليه. وكذلك إسقاط الصلاة عنها فترة الحيض والنفاس، هذا يسمى النقص. كذلك من أسباب التكليف، عفوا من أسباب التخفيف، العسر وعموم البلوى، العسر وعموم البلوى، هذا أيضا من أسباب التكليف. كم صار عندنا سبب؟ ثمانية. من يعيدها؟ من يعيدها؟ تفضل. ارفع صوتك.
السفر والمرض والجهل.
تقرأ أنت؟ تقرأ؟ الله يهديك بس. شوفك ما شاء الله شاطر. يلا كمل كمل.
إذن السفر والمرض والجهل والإكراه والنسيان والخطأ والنقص والعسر وعموم البلوى.
طيب من يقولها حفظا؟
نعم.
لا لا أصبر أنت ما شاء الله عليك. لا نشوف غيرك. تفضل الشيخ. السفر المرض الجهل النسيان الخطأ الإكراه والإكراه والنقص والعسر وعموم البلوى. طيب هذه الأسباب كلها ذكر العلماء بأن هناك أنواع لهذا التخفيف. ذكروا بأن هناك أنواع لهذا التخفيف، يعني التخفيف أحيانا لا يعني الإسقاط دائما، وإنما يعني بعض الأنواع التي ستأتي معنا بإذن الله تعالى. أول أنواع التخفيف هو الإسقاط. أول أنواع التخفيف هو الإسقاط، يعني إسقاط العبادة، سقوط العبادة. من ذلك مثلا سقوط الصلاة عن المرأة الحائض والنفس. فالمرأة إذا جاءتها الدورة أو حصل عندها دم بسبب الولادة فإنها تسقط عنها الصلاة، لكن ما يسقط عنها الصيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقول عائشة رضي الله عنها قالت كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. هذه يسمى إيش؟ تخفيف إسقاط. تخفيف إسقاط، أسقط العبادة. طيب هناك بعض العبادات تسقط أيضا عن الإنسان، مثل من يذكر؟ سقوط، أحسن، سقوط الجمعة والجماعة عن المرأة، عن المرأة عموما. المرأة ما يجب عليها حضور الجمعة ولا الجماعة، أسقط الشارع على حضور الجمعة والجماعة، يعني ما يجب عليها، ما تكون غير مكلفة بها. أيضا لا لا، سقوط الصلاة ما تقضي، خلاص الصلاة لا تجب عليه في هذه الحالة. المرأة، لأن المرأة كل شهر تحيض، فلو أنها كلفت بالقضاء، يعني بعض النساء الآن ما شاء الله تصل عادتها إلى 10 أيام، يعني تقضي 50 صلاة، هذا فيها مشق ظاهر. إيه هو سقط، أسقطت الصلاة عنها، لكن ما تقضي. يعني الآن لما تقول أسقط القضاء عنها، لأن سقطت الصلاة من أصل عليه، يعني كأنك لو قلت سقط القضاء عنها كأنك تشير إلى أن لو صلت ما عليها شيء، لا، هي ليس لا يجب عليها الصلاة. ولذلك الربيع لما سألت عائشة، أو عفوا معاذة لما قالت لعائشة لماذا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، أحرورية أنت، كنا نقضي الصوم ولا نقض الصلاة، كنا نقض الصوم ولا نقض الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة أصلا ما وجبت على المرأة الحائض، يعني حال حيض، فهي لا تجب عليه، ولذلك لا تحتاج إلى قضاء. طيب أحد عنده مثال للإسقاط؟ الحج على غير المستطيع، يعني من يقول جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل، من استطاع إليه سبيله. فالذي لا يستطيع ببدنه أو ماله فإنه لا يجب عليه حتى يستطيع. كذلك أضاف المرأة يسقط عنها الحج إذا لم تجد المحرم، هذا في قول الإمام أحمد. أيضا أحسنت، أيضا سقوط العبادات عن الصغير فلا تجب عليه ابتداء، يعني حتى يبلغ، لأن القلم ما يجري إلا بعد البلوغ. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي لا بأس بإسناده لا يتم بعد احتلام. أيضا الزكاة، أي نعم، تسقط الزكاة عن من لم يجد النصاب، من لا يجد النصاب.
سقوط الطهارة عن فاقد الطهورين،
أحسن، سقوط الطهارة عن فاقد الطهورين، وهكذا. النوع الثاني إسقاط تنقيص، أو تخفيف، عفوا تخفيف وتنقيص، هذا النوع من أنواع التخفيف. تخفيف تنقيص. ما معنى التنقيص؟ هو إيش؟ إيه هو تقليل العدد، تقليل العدد. فيقال مثلا قصر الرباعية إلى ركعتين، هذا يسمى تنقيص. ولذلك من أنواع التخفيف تخفيف التنقيص، مثل قصر المسافر الرباعية من 4 ركعات إلى ركعتين، نقصرها إلى ركعتين، هذا يسمى تنقيص. طيب عندنا تخفيف تقديم، تخفيف تقديم مثل ماذا؟ مثل جمع الصلوات، الصلاتين مثلا، فيجوز للمسافر أن يقدم العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء. لماذا؟ لأنه قد يحتاج إلى ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فجد به السير أخر الأولى مع الثانية، وإذا كان نازلا قدم الثانية مع الأولى. يعني إذا دخل عليه وقت الظهر هو نازل في السفر قدم العصر مع الظهر، وقدم المغرب مع العشاء مع المغرب. أما إذا جد به السير فإنه يؤخر الأولى مع الثانية في الظهر مع العصر، وفي المغرب مع العشاء. هذا يسمى تخفيف تقديم. كذلك ما يتعلق بالكفارات قبل الحنث، فيجوز تقديم الكفارة قبل الحنث. قد يحتاج بعض الناس إلى تقديم الكفارة قبل الحنث، هذا أيضا من تخفيف التقديم. تخفيف التأخير مثل ماذا؟ مثل الصلاة، صلاة في السفر يؤخر الأولى مع الثانية، مثل ما ذكرت لكم الآن قبل قليل، يؤخر الأولى مع الثانية، تأخير. في أحد عنده مثال آخر؟ تفضل. أي تأخير قضاء الصيام. عندنا قضاء الصيام على نوعين، عفوا قضاء الصوم من حيث الوقت على قسمين، موسع ومضيق. الموسع من شوال إلى شعبان، هذا الواجب الموسع، والمضيق في شعبان. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصيام فما أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخير هذا مما هو مشروع، لأن الناس قد يحتاجون إلى التأخير، فليس كل أحد يستطيع المبادرة إلى القضاء. كذلك عندنا تخفيف تغيير، وهذا صورته صلاة الخوف. صلاة الخوف بحيث تغير هيئة صلاة الخوف. تعرفون ورد فيها 5 صفات بحثها وذكرها ابن القيم في زاد المعاد، تراجع، تغير هيئة صلاة الخوف، وأحاديثها في الصحيح. أيضا عندنا تخفيف إبدال، تخفيف إبدال، مثل من لم يستطع التطهر بالماء انتقل إلى التيمم، من لم يستطع التطهر بالماء انتقل إلى التيمم، هذا إبدال. كذلك من لم يستطع القيام في الصلاة صلى قاعدا، صلى قاعدا. كذلك كفارة اليمين فيها أيضا إبدال، من لم يستطع، طبعا إبدال في أي شيء، كفارة اليمين مهم، يعني بحثها مهم بحثها. كفارة اليمين من حيث الإبدال يكون بماذا؟ ها؟ فمن لم يجد، يعني عندنا الإبدال لمن لم يجد الطعام ينتقل إلى ماذا؟ إلى التخيير بين الثلاث، هذا الإبدال يسمى، ينتقل من الإطعام إلى كذا. ولذلك الآن أغلب العوام يقولون لك الكفارة إيش؟ هي الصيام 3 أيام، وهذا غلط. حتى بعض الناس الآن لما يحلف على شيء يقول: ها لا تخليني أصوم، يعني يكفر بالصيام، هذا غلط. هو الإطعام، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا أول شيء. فمن لم يجد ينتقل إلى صيام 3 أيام. طيب هذه يسمى بالجملة إبدال. في نوع من أنواع ذكره بعض الفقهاء يسمونه تخفيف تخيير، تخفيف تخيير، وصورته هذه الكفارة،
وهي التخير بين هذا، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلك، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا يقول يخير بينهم، هذا تخفيف، لأن بعض الناس قد لا يستطيع على الإطعام، وبعض الناس قد يستطيع على الرقبة، وهكذا يخير بين هذه الثلاثة، والله تعالى أعلم. بالنسبة لهذه القاعدة لها فروع كثيرة، منها من أول أو أول القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. ما هي الضرورة؟ الضرورة هي حالة يكون فيها الإنسان إن لم يتناول الحرام هلك، هذه الضرورة. الضرورة على خلاف الآن ما يعتقده بعض الناس، الآن الناس جعلوا من الكماليات والتحسينيات ضروريات، يقول لك ضرورة. ولذلك عندنا المقاصد 3: ضرورية وحاجية وتحسينية أو كمالية. هذه المقاصد التي جاءت بها الشريعة. ما هي المقاصد الضرورية؟ المقاصد الضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة. في الآخرة كذلك فوت النجاة والجنة. هذه تسمى ضرورية، هذه تسمى ضرورية، هذه المقاصد الضرورية. والحفظ سيأتي، والحفظ طبعا هذه المقاصد الضرورية 5 كما نص على ذلك العلماء كالشيخ الإسلام تيمية وأبو إسحاق الشاطبي وكذلك ابن القيم، وقد استفيدت في الغالب من كلام شيخ الإسلام، طبعا تقدمه الأصوليون، لكن كترتيب مثل الشاطبي استفادها بالضرورة، استفادها من كلام شيخ الإسلام لأن شيخ الإسلام متقدم عليه، لكن هو أفضل من رتبها، هو أفضل من رتبها الشاطبي رحمة الله عليه. وهي 5 مقاصد: الدين، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ العقل. هذه 5 أعيد: حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل. هذه 5 حفظها يكون بأمرين، يكون من حيث الوجود أولا ومن حيث العدم ثانيا. من حيث الوجود، وذلك بإقامة أركانها وشروطها وأجباتها وكل ما هو متصل بها، وكل ما متصل به، هذا من حيث الوجود. مثلا حفظ الدين يكون بماذا؟ بحفظ أركانه وشروط وواجبات الدين، بناء المساجد، طباعة المصحف، جهاد الأعداء، الرد على الزنادقة وأهل البدع والأهواء، هذا كله من حفظ الدين. كذلك حفظه من حيث العدم، وهذا يكون بما يدرأ عن هذه 5: الاختلال الواقع أو المتوقع، الواقع أو المتوقع، مثل الدين أي كذلك كما ذكرت، مثلا الرد على الشبه، رد على الزنادق المبتدعة، قامة الحدود عليهم مثلا، حماية الدين من كذا، يعني من هذا القبيل، هذا الذي ذكره أهل العلم. بالنسبة للمقاصد الحاجية، تعريفها هي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الحرج، المؤدي في الغالب إلى الضيق والمشق، إلى الضيق والمشق. ولذلك هذه الحاجة، الحاجة دون الضرورة، الحاجة هي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الحرج، المؤدي في الغالب إلى الضيق وإلى المشقة اللاحقة. الثالث مقاصد تحسينية، وهي ما يقصد بها التكميلي، من النظافة والطهارة والزينة مثلا، والزينة هذا يسمى إيش؟ تحسيني تكميلي، تحسيني تكميلي. أحيانا هذه المقاصد 5، كل مقصد من هذه المقاصد قد يدخله شيء من الضروريات والحاجيات والتحسينيات، يعني كل مقصد تجد فيه ضروري وحاجي وتحسين. لو ضربت لكم مثال، أنا لا أريد أن أدخل في فن المقاصد الآن لأن حتى لا يضيع الوقت، مثلا حفظ الدين، حفظ الدين من حيث الوجود، مثال إيش من حيث الوجود؟ مثلا تعلم الإيمان والتوحيد، هذا فرض على كل مسلم، يتعلم الإيمان والتوحيد حتى يقيم الدين لابد، وهذا من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. كذلك تباعة مثلا بناء المساجد، تباعة المصاحف مثلا، هذه من الأمور الضرورية لحفظ الدين. طيب الحاجية مثل إيش؟ الحاجية ها؟ كيف؟ لا هذه يسمونها تحسينية مثلا، يعني مثلا الصرف على المعلمين المحفظين للقرآن، المعلمين كذا. بعض العلماء مثلا يقول طباعة المصحف هذه من الحاجيات مثلا، لأن القرآن يحفظ في الصدور مثلا. التحسينية مثلا مثل ما ذكرنا، فرش المصحف، فرش المسجد، تكييف المسجد، إنارة المسجد مثلا، هكذا. لو ذهبنا إلى مثلا مسألة العرض، حفظ النسل من حيث الوجود يكون بماذا؟ بالزواج، الزواج من سنن المرسلين، إذن الزواج ضرورة من الضرورات التي بها بقاء جنس الإنسان. فلو الآن اتفق الناس على عدم الزواج فإن هذا دعوة إلى إفناء البشرية مثلا، تفنى البشرية أو تختلط الأنساب، هذا ضرورة. أي نعم، مثل ما روح تقوم عنها. طيب احنا نضرب أمثلة فقط واقعية، نضرب أمثلة. مثلا عندنا مسألة النكاح قلنا الضرورة، الحاجي في هذا الباب، في باب حفظ النسل مثلا، وهو ما يتعلق بإقامة، ما يتعلق بصحة هذا العقد، وما يتعلق بالشهود والمهر، هذا يسمى من الحاجيات. التحسيني ما هو؟ تحسينه هو حفلة الزواج مثلا، حفلة الزواج. للأسف الشديد الآن كثير من الناس أقام التحسين مقام الضروري والحاج، ولذلك الآن تجد مشاكل كثيرة جدا في مسألة الزواج بين أهل الزوج وأهل الزوج، تجد يختلفون ويمكن يحصل طلاق بسبب والله هذا يريد فندق وهذا يريد صالة وهذا يريد كذا وهذا يريد كذا، وهي تحسينيات ما لها قيمة يعني أصلا، يعني ما تقضي على أصل المقصد الشرعي هذا، يعني ما تأتي عليه بالبطلان والقصد والإفساد. هذا للأسف حاصل بسبب إيش؟ عدم فقه الناس وعدم رعايتهم لهذه المقاصد. طيب أرجع الآن إلى ما يسمى، ما أطلق الفقهاء عليه بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. ذكرت لكم الضرورة ما هي باختصار، هي حالة يكون فيها الإنسان إن لم يتناول فيها الشيء الممنوع المحرم يهلك، مثل ما جاء في قول الله تعالى حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إلى قال إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. فالله جل وعلا حرم هذه الميتات وهذه المحرمات إلا في حالة الضرورة، ففي حالة الضرورة يجوز تناول المحرم. ما هي حالة الضرورة؟ أن يكون الإنسان إن لم يتناول هذه المحرمات، مثل رجل مسافر وانقطع في السفر وانقطع عنه الزاد والشراب ولم يجد إلا ميتة، هل يجوز له أن يأكل منها لأجل أن يبقي نفسه المعصومة؟ الجواب نعم، فالله تعالى أباح له ذلك. أيضا النطق بكلمة الكفر في حال الإكراه يعد ضرورة ولا لا؟ ضرورة، ولذلك له أن ينطق بكلمة الكفر إذا كان مكرها إكراها ملجئا، وهو يعلم بأن المكره قادر على تنفيذ إكراهه، قادر، وأن يكون الإكراه بالقتل مثلا، فهنا له أن يتناول هذا المحرم. الأدلة على هذه القاعدة كثيرة جدا، منها الآية القرآنية إلا ما اضطررتم إليه، كذلك فيما يتعلق تذكرون بقصة حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل رسالة إلى قريش يقول لهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاكم بجيش كالسيل، كالسيل مثل السيل، فأعطاها امرأة ضعينة وضعتها الضعينة في ضفيرتها في شعرها ولفت عليه، فنزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بهذا الخبر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والمقداد ورجلا آخر نسيت، فأدركوها عند روضة خاخ، فوجدوا المرأة فقالوا لها أين الكتاب؟ فقالت ما معي شيء، فتشوا رحلها ما وجدوا شيء، فقال علي والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها أخرج الكتاب وإلا نزعنا عنك ثيابك، وإلا نزعنا عنك ثيابك. نزع ثياب المرأة محرم ولا لا؟ محرم، لكن أليست هناك ضرورة وهي قضية الكشف عن هذه الرسالة التي فيها إخبار عن سر من أسرار المسلمين؟ فكانت هنا ضرورة، فلما رأت الجد أخرجته من ظفيرها، فالصحابة فقهوا هذا الأمر وهو أن الضرورة تبيح إيش الشيء المحرم. ثم نأتي إلى جملة من الأمثلة على ذلك، منها مثلا ما يتعلق بقضية المضطر في السفر، إذا نفذ الزاد والطعام والشراب ولم يجد إلا ميت، فهل له أن يأكل منها؟ الجواب نعم، باتفاق أهل العلم. الخلاف في أي شيء؟ في الشبع، هل له أن يشبع أم يأكل ما يسد رمقه؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول ليس له أن يشبع، وإنما يأكل ما يسد الرمق فقط، لأن الله تعالى قال إلا ما اضطررتم إليه، والضرورة هذه تزول بماذا؟ بما يسد الرمق، بأقل ما يمكن أن يسد به الرمق. الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى ورحم الله الجميع يقولون لا، له الشبع، له أن يشبع، لأن الشارع لما أذن له بالأكل فكانت حالته مستدعية إلى أن يكون هذا المحرم حلالا له في مثل هذا الظرف، في مثل هذه الحال، في مثل هذه الحالة. والراجع فيما يظهر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ليس له الشبع، وإنما له أن يأخذ بخبنه أو بجيبه أو بعلاقته إذا خشي مثلا، يقول الله البلاد بعيدة. طبعا بعض الفقهاء توسط، قال إن كان البلد قريب ليس له أن يشبع، وإن كان بعيد له أن يشبع، ولكن ممكن أن يقال له أن يأخذ إذا احتاج إلى ذلك، والمقصود بأن المضطر له أن يأكل من الشيء المحرم. طيب إذا حصل أمام المضطر، إذا كان محرما مثلا، إذا كان محرما هذا المضطر نفذ الزاد والشراب ولم يجد إلا صيدا أو ميتة، فماذا يأكل؟ ها اختلف الفقهاء. طيب بعضكم يقول الصيد وبعضكم يقول الميت، طيب الذي يقول الصيد من هو؟ يرفع إصبعه. لماذا؟ أيوة حرم. لماذا؟ إيه طيب من يقول الميتة؟ نعم ميتة في حكم الميت. نعم ها الميت ليش؟ إيه؟ طيب يعني كأنك تقول الصيد مش الميت. ها
الصيد
هذا أبو عبد الرحمن. أي
إذا قتل الصيد وأكله وقع في محظورين.
أيوة
أما الميت في محظور واحد وقد أباحه الله.
أحسنت، هذا هو الجواب الذي ذكره، يقول يكون الصيد في حقه قد اشتمل على مفسدتين، المفسدة الأولى كونه محرما، المفسدة الثانية قال العلماء بأن قتل الصيد قتل المحرم للصيد يكون في حقه كالميت، أما الميت فقد أباحها الله له بالنص، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فيقول يأكل من الميت ولا يأكل من الصيد، وهذه مسألة تبقى خلافية بين أهل العلم. طيب إذا وجد ميتة كلب أو خنزير وميتة شاة أيهما يقدم؟ ها؟ كيف؟ يمكن الشاة قديمة ميتة من أسبوع وهذا ميتة أمس. طيب على العموم أباح الله جل وعلا له ذلك، والمقصود بأن له أن يتناول. أيضا من الفروع الفقهية بالنسبة للخاطب له أن ينظر إلى وجه المخطوبة ولو من غير استئذان ولو من غير علم، مع أن النظر إليها الأصل أنه محرم، لكن أبيح لي الضرورة، أبيح لي الحاجة. بعضهم يقول الضرورة وبعضهم يقول الحاجة. أيضا نظر الطبيب إلى عورة المريض، الأصل أنه لا يجوز النظر إلى العورات. قول الله سلم لا تنظروا، نهى وسلم عن النظر إلى العورات، مرد في هذا أحاديث. ولكن إذا احتاج الطبيب إلى النظر فإنه يكون في حقه إيش؟ مباحا، لأن الضرورات تبيح المحظورات، لأن أحيانا قد يكون مثلا المرض في هذه المنطقة فيحتاج أن ينظر إليها. كذلك عندنا الغيبة محرمة، الغيبة محرمة لكن قد تباح للضرورة، مثل إيش؟ مثل غيبة الفساق، ومثل جرح المجروحين من الرواة مثلا، هذه مباحة، تكون مباح. وإلا الأصل الغيبة محرمة. ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. فإذا وجد مثلا إنسان فاسق مثلا ويخشى من شره وكلبه وفساده، فلا بأس بقول فلان احذروه يشرب المخدرات أو يشرب الخمر، فلان مثلا من أهل العرامة وأهل الفجور والفسق، ما في بأس يقالها، هذه ليست بغيب، هذه ليست بغيب ما دام أنه معلم بها. أما إذا كان مستور الحال، يعني رجل في بيته مثلا يشرب الدخان ولا حد يدري عنه، ما يجوز تقول للناس ترى فلان يشرب الدخان مثلا إذا كان في بيته. أما إذا كان في الشارع تقول نعم هذا يشرب الدخان، حذروا أولادكم منه حتى لا يعني مثلا يعديهم بهذه السموم. أو مثلا عنده فلان عنده آلات طرب في البيت، آلات له ما حد يدري عنه، ما يجوز تقتابه تقول والله فلان عنده في البيت، أنا مرة شفت في بيته كذا وكذا، ما لك علاقة. لكن إذا طلع يدندن أمام الناس ممكن تقول فلان فيه عنده كذا وعنده كذا. كذلك المجروحين من الرواة يجوز جرحهم، يقال فلان كذاب، فلان دجال، فلان كذا، يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يكذب في الأحاديث وهكذا. هذا مما نص أهل العلم على جوازه. ولذلك كان الإمام أحمد وهو من أورع الناس في زمانه وعصره كان يجلس فيسأل ما تقول في فلان، فيقول صدوق، فلان ثقة، فلان كذاب، فلان كذا. فكان رجل بجواره فأخذته رعدة، فالتفت إليه لما قال هذا دين، هذا دين، ولو لم يذكر هؤلاء بالجرح لدخلوا على الدين، لدخلوا على الدين. ولذلك الزنادقة كذبوا في أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، فتصدى لها أهل العلم. أبو سعيد المصلوب هذا صلبه أبو جعفر المنصور، لما وضع على المشنقة أو وضع للصلب قال لأبي جعفر قال أين أنت من 4000 حديث دسستها عليكم، 4000 حديث. فضحك أبو جعفر قال يتصدى لها الجهابذ، ينخلونها نخلا. ثم ذكر ابن المبارك وذكر جمع من العلماء، وفعلا ينخلوها نخل. فهذا دين، ولذلك هذا من الضرورات، وإلا الأصل الغيبة محرم. وكذلك الإنسان يذكر بما يعرف به، مثلا الأعور، ذو اليدين، الحذاء، الأعمش، هذا مما يجوز لأنه ما يعرف إلا بهذا. ولذلك في الصحيحين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين وقام قال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر، لم أنس ولم تقصر. فالتفت وفي القوم أبو بكر وعمر قال أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ وكانت يداه طويلتان، وهذا لا يعرف إلا به. ولذلك بعض الناس ما يعرف إلا باللقب، هذا ليس بغيب، هذا ليس بغيب. طبعا ينبغي التنبه إلى مسألة، وهي أن الجرح ليس لكل أحد أن يتكلم في العلماء أو في طلبة العلم، لا، وإنما هذا للعلماء الأكابر، هم الذين يتحدثون لأنهم أدرى وعندهم الأدوات التي يعرفون بها جرح المجروحين، ويعرفون بها التمييز بين الرواة، التمييز بين الرواة. ولذلك اختلط هذا على بعض الناس حتى إنهم بدأوا يجرحون علماء أهل السنة. هذا غلط، غلط. العالم الذي أصوله في التلقي والاستدلال والفهم إذا أخطأ في مسألة يرد عليه في هذه المسألة ولا يجرح، ما يقال اتركوه مثلا أو لا تجلسوا عنده، يقال لا أخطأ في هذه المسألة. ابن خزيمة إمام الأئمة يسمى، قال بقول الجهمية في مسألة الصورة، حديث الصورة، حديث إن الله خلق آدم على صورته، فما أحد من أهل العلم قال مبتدع أبدا، وإنما قالوا أخطأ في حديث الصورة. كذلك ابن مندى وكذلك جمع من العلماء، ما من أحد منهم إلا وله هنة. فبالنسبة لي إذا كان العالم أصله في الفهم والاستدلال والتلقي طريقة السلف قال أخطأ في هذا المسألة، ممكن أن يصنف فيه رد، مثل ما كان العلماء قديما يصنفون مثلا حديث الصورة، قال بعض العلماء بقول الجهمية، فصنف كتاب كامل في الرد عليه، لكن ما سمعنا أحد قال بأن هذا جهمي. لكن إذا كان العالم هذا أو الراوي أصله في التلقي والاستدلال والفهم أصول أهل البدع فهذا يجرح، ما في بأس. هذه طريقة أهل العلم، وهذا التي سار عليها الذهبي رحمة الله عليه والنووي وكذلك مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، هذه طريقته رحمه الله تعالى في هذه المسائل. إذن الجرح والتعديل، الغيبة أصلا محرمة لكن تباح للضرورة، مثل التحذير من الفساق وجرح المجروحين، وكذلك التنبيه على ماذا؟ على الألقاب التي عند بعض العلماء التي لا يعرفون إلا بها. طيب هذا للضرورة. عندنا قاعدة أخرى، أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدره، هذه مهمة جدا، ما أبيح للضرورة يقدر بقدره. مثال ذكرنا قبل قليل فيما يتعلق بالأكل، أكل المضطر من الميت، هل يشبع أم لا؟ قالوا تقدر بقدرها، يعني يأخذ القدر الذي يحتاجه. كذلك نظر الطبيب إلى عورة الإنسان، يعني إذا كان مثلا الألم في الفخذ ليس له الحق بأن ينظر إلى الفرج مثلا بهذه الطريقة، يعني ليس له الحق بأن ينظر إلى الفرج إذا كان في محل أيضا لا وإنما الضرورة تقدر بقدرها. وهناك أمثلة كثيرة لعلنا إن شاء الله نتناولها بعد الأذان بإذن الله. الحمد لله. هناك أيضا من فروع هذه القاعدة، قاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، هذه من فروع هذه القاعدة، الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. ومعنى هذه القاعدة بأن الإنسان الذي رخص له في أمر من الأمور لسبب المشقة، إذا زالت المشقة فإن الأمر يرجع إلى ما كان عليه، إلى ما كان إليه. مثال رجل لا يستطيع الوضوء بالماء، لا يستطيع التطهر بالماء، أو لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعماله، فإذا زال السبب بحيث وجد الماء أو زال الألم فإنه يجب عليه أن يعود إلى ما كان عليه، مثلا يرجع إلى التطهر بالماء. ولذلك الآن يقولون عبارة عند الفقهاء وحتى عند العام، يقول إذا وجد الماء بطل التيمم، لأن خلاص إذا اتسع الأمر ضاق استعمال التيمم، ضاق استعمال التيمم، إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر ما استطاع الإنسان يأتي بهذه العبادة، السعة تكون في ماذا؟ في الإبدال، في التنقيص، في الإسقاط، مثل ما ذكرنا فيه أنواع التخفيف، أنواع التخفيف، هذا المعنى. فإذا زالت الضرورة أو الحاجة أو زالت المشقة فإن الأمر يرجع إلى ما كان إليه. يعني رجل الآن ما استطاع القيام في الصلاة، افتتح الصلاة قاعدا، جه وجع وألم شديد في العمود الفقري وفي الديسك وفي الفقرة الرابعة والخامسة، صلى الركعة الأولى ثم وجد نشاطا في الركعة الثانية. في الركعة الأولى صلى قاعدا، لماذا؟ لأن الأمر ضاق عليه فاتسع إيش في القعود ثم برئ وشفي. ماذا عليه الآن؟ يجب عليه أن يصلي قائما، يقوم فيكمل صلاته قائما، يكمل صلاته قائما، هذا هو الواجب. رجل الآن أكل من الميت مضطرا وحمل معه شيء من الميت ثم بلغ البلد، ماذا عليه؟ هل يبقي هذه؟ هل هذه تبقى حلالا عليه أم تعود حراما؟ تعود حراما. إذن إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. القراءة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حقيقة تمنح وتضيف للإنسان فقها مقاصديا عظيما يتحقق من خلال هذه القاعدة. وهذه القاعدة في واقع الأمر من أعظم القواعد التي تربي العلم المقاصدي والنظر المقاصدي عند طالب العلم، خاصة إذا أتقنها وقرأ فيها بتوسع، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطبقون هذه القاعدة تطبيقا عمليا في حياته. فمثال في البخاري أبو برزة الأسلمي معروف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان مسافرا ثم قام يصلي هو ومجموعة معه، فهو صلى وأثناء الصلاة انفلتت راحلته وهربت فترك الصلاة وتبعها حتى أمسك بها، فقال رجل ممن يزعم العلم يعني من ليس من الصحابة من يتفقه، فقالوا انظروا إلى هذا الرجل لم أرى أعجب منه، يترك الصلاة لأجل الدابة، كيف السخرية بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يترك الصلاة لأجل الدابة. فقال أبو برزة والله لم أعاتب منذ أسلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يقل لي أحد مثل هذا الكلام منذ أن أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين لهذا الجاهل وقال له يعني بلدي بعيد ولو أنني تركت هذه الدابة لهلكت أو لتأخرت أو لحصل علي ضرر، والصلاة نستقبلها. وفعلا أمسك بالدابة فحقق المصلحتين، أمسك بدابته التي توصله إلى أهله وكذلك استقبل صلاته، فأقر كلامه كل أصحابه إلا هذا الرجل المتنطع المتشدد الذي لم يعرف الفقه ولم يأخذه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن الفقهاء يقولون مثلا المصلي الحركة في الصلاة على أنواع، حركة واجبة وحركة جائزة وحركة مباحة وحركة محرمة. من الحركات الواجبة في الصلاة وهو أن يتحرك لقتل شيء يضره أو لإنقاذ معصوم. مثال يقول لو كان يصلي فمرت عقرب من أمامه فله أن يقتله، يعني لو تحرك له قتلها، أو ثعبان مثلا أو شيء مؤذي مثلا له ذلك، أو مثلا رأى أعمى يكاد أن يسقط في حفرة فله أن يتحرك ويأخذه إلى الطريق الصحيح، أو طفلا مثلا طفل من الأطفال رآه يحاول السقوط مثلا في نار أو في كذا يبعده عن الصحيح. هذه حركة واجبة يقولون، لماذا؟ لأن فيها إنقاذ لمعصوم أو فيها دفع ضرر متيقن أو متحقق. هناك طبعا الحركة الجائزة والحركة المباحة والحركة المحرمة التي تبطل الصلاة. إذن هذا أيضا مما لطف الله جل وعلا به عباده. ولذلك بعض الناس الآن يجهل جهلا عظيما في قضية حركة في الصلاة، مثل ما تشاهدون الآن بعض المصلين حينما يترك الموبايل مفتوح ويرن ونغمة موسيقية كأنه في مسرح ويتركه إلى آخر الصلاة ظنا منه المسكين أنه إيش، أنه لو أطفأه بطلت الصلاة، وهو آثم بمثل هذا الترك. إذن هذه حركة واجبة، يجب عليه أن يدخل يده في جيبه وأن يطفئ هذا الجهاز، يطفئ هذا الجهاز. كذلك أحيانا من يمر أمامك، أحيانا قد الشارع خفف في ذلك بالنسبة للصبيان، بالنسبة للصبيان الصبي ما تخلي، لكن أحيانا ما تستطيع أن تدفع، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الغلام فدفعه يعني منعه، ثم مرت جارية فسبقت أمامه قال هن إيش، هن أغلب، قال هن أغلب، قطعت عليه الجارية. أنا جاءني سؤال والله ما زلت حزين كلما أتذكر هذا السؤال. امرأة تصلي في الشتاء طبعا في أحد المدن هنا، فأحد أولادها هي عجوز كبير، فأراد أن يقطع فدفعته فسقط في النار، كان هناك نار قريبة منه فمات. شوف يعني عدم الفقه كيف يؤدي، وإلا كان بالإمكان. مثل الآن بعض الناس يجيب أولاده في الصلاة ويسيبهم يزعجون المصلين، يمكن يلعبون بالميكروفونات ويلعبون بالكهرباء وزد على الإشغال، لكن لو حمله بيده حقق السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنه في الصلاة، كان إذا ركع وسجد وضعه، وإذا قام حملها على يده عليه الصلاة والسلام. لكن حنوصي دائما الآباء يجيبون أولادهم للمسجد يخليه بجنبه، وإذا كان الطفل صغير جدا سنتين أو ثلاثة مثلا أو أربعة يحمله، شيله معه، تسقط عنه سنة القبض، يحمله، لأنه سلم حمل أمامه، قيل حمل أيضا لما وقف على المنبر حمل الحسن والحسين أو الحسن أو الحسين، قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمقصود تيسير، يعني الإنسان في الصلاة بعض الناس إذا صلى إذا وقف الصلاة مثل الآلة ما يتحرك، وهذا غلط. أحيانا تكون هناك حركة واجبة لك أو واجبة عليك، ومثل سد الخلل أيضا، بعض الناس يقول أحيانا قد ينصرف شخص في المسجد بسبب حدث وبسبب مثلا خرج، فتجد فراغ ما يتحرك بعض الناس أو ما يتقدم ليسد الفرج، وخير خطوة مشاها الرجل إلى فرجة في الصف فسده. المقصود بأن هذه الشريعة عظيمة، ولذلك ما من أمر إلا وهو ميسر فيها ولله الحمد، وهو في مقدور الناس الإتيان به. أخونا الشيخ علي محمد حسين يقول بأن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول في التكل، يقول بل نقدر على أكثر ما كلفنا الله تعالى به، وهذا من رحمة الله بنا أن كلفنا ما نطيق، بل قدرتنا في الغالب أكثر من التكليف. صدق رحمه الله تعالى. طيب كم بقي على الإقامة؟ نترك مجال لأن كان هناك سؤال حول القواعد. تفضل. إيش ها العسر؟ أي نعم، كثيرة الأمثلة، كثيرة، العسر وعموم البلوى، يعني مما تعم به البلوى مثلا مس الذكر في الصلاة، كيف؟ عموما المقصود بالعسر هو الأمور التي يشق على الإنسان الاحتراز منها، مثل الآن سؤر البغال والحمير خاصة للجمالين ولأهل الحرف، كذلك مثلا سؤر الأطفال ولبن المرضعة مثلا، لو أن كل مرضعة قيل لا اغسلي اللبن الواقع على ثيابك حصل عسر، كذلك بول الغلمان الشريعة خففته بخلاف بول الجارية، كذلك الوضوء مما تعم به البلوى، لأن الإنسان يتوضأ لكل صلاة ويتوضأ كثيرا، فأحيانا قد يحتاج المس على العمامة، قد يحتاج المس على الخفين. كذلك من الأمور التي تدخل على حياة الناس، تدخل على حياة الناس من الصعوبة اجتنابها. مثلا الآن مثل ما يذكرون من الصور، الآن أكثر المعلبات عليها صور، الآن اللي في الجمعيات عليها صور، معلبات حديدية عليها صور، هذا يشق الاحتراز منها. أطفال يريدون حليب، كذلك الناس يريدون كذا، فهذه مما جاءت الشريعة بت. كذلك ثياب الأطفال، وإن كنا لا نقر هذا مثلا، لكن ينبغي للناس أن يتعاونوا على يعني شراء الثياب البعيدة عن الصور، لكن قد يضطر إليها الإنسان أحيانا. فكل ما يبتلى به الإنسان وكلما هو ملازم لحياته، هذا يسمى من البلوى، يعني ليس هو الابتلاء المصائب، لا، هو مما يبتلى به الإنسان، وذلك لأنه ملازم لحياته، هذا هو المقصود. بارك الله فيك. تفضل تفضل. إيش على العموم هذه مسائل ما يمكن أن تكون قاعدة عامة، لكن تدرس بشكل خاص، يعني باعتبار الجهة وباعتبار المكان، يعني ما تكون مضطردة مثلا، لأن السكن ليس من الضرورات، هو يصنف على أنه من الحاجيات، لكن قد ينقلب إلى ضرورة مثلا، قد ينقلب إلى ضرورة بحسب الزمان أو المكان أو الحالة التي عليها الإنسان. هي صلاة الخوف هيئتها غير الصلوات العادية، لأنها أكثر من هيئة، هذه مبحوثة في كتب الفقه. فأحيانا قد يصلي ركعة، يقتصرون على ركعة، مثلا طائفة تقتصر على ركعة وتسلم وتنتهي، وتأتي الطائفة الثانية تصلي ركعة. الصورة الثانية أن يصلي الإمام بطائفة، ثم إذا انتهى من ركعة قامت الطائفة الثانية معه، ورجعت الطائفة الأولى إذا كانوا في قبالة العدو، فتأتي الطائفة الثانية تصلي معه، ثم إذا سلموا مع سلم الإمام قاموا فقضوا ركعة، ثم تأتي الطائفة الثانية فتكمل الركعة الثانية. وفي صورة أخرى يعني لها صور متعددة في أكثر من صورة مذكورة.
شيخ جزاك الله خير، أحسن الله. النية له أصلي وتبعي.
ها؟
النية.
إيه.
له أصلي وتبعي.
صحيح.
لم أستوعب.
إيه أحسنت. في أخونا أظن أبو بدر ذنبهني كأنه سبق لسانه، أنا قلت بأن الشريعة تتساهل في الأصل ما لا تتساهل في التبعي، لا العكس، ما أدري أنا قلت هذا أي لا، هو التساهل في التبعي ما لا يتساهل في الأصل. ذكرت مثال أنا في التبعي والأصل، النية ها؟ أي قلنا بأن مثلا الآن رجل ذاهب إلى الحج قصدا، يعني نيته للحج، ثم بعد ذلك يتاجر، التجارة هنا تبعية ولا أصلية؟ تبعية. هذه الصورة رجل يقول أنا أصوم، أحب الصيام، وإن شاء الله مع الصيام أخفف وزني، بس لا تسويها أنت، أنت ضعيف، أنت أي، فهذه سمى النية أصلية وتبعية. أي هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل يجمع بين، هل تجمع العصر مع الجمعة بالنسبة للمسافر؟ أول المسافر ليست عليه جمعة، هذا أول، لا تجب على المسافر الجمعة. الأمر الثاني لا يجمع العصر مع الجمعة لاختلاف سببي الصلاة، اختلاف سببي الصلاة. الآن السؤال، هل الجمعة هي الأصل أم الظهر يوم الجمعة؟ لا الجمعة، مش ليس الظهر، الجمعة هي الأصل، ما في شيء اسمه صلاة الظهر، الجمعة هي الأصل. فإذا لم يجب على الإنسان الجمعة انتقل إلى البدل، فتكون الظهر هي البدل، تكون الظهر هي البدل، ولذلك يختلف جنس صلاة الجمعة عن جنس صلاة العصر، فصلاة العصر تجمع مع الظهر ولا تجمع مع الجمعة لاختلاف جنسي الصلاة. نعم الحاجيات أحيانا تنتقل إلى صورة ضرورة إذا كانت عامة، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. هذه قاعدة مهمة، أنا ما أتيت ما ذكرتها لكن هي مذكورة ضمن مندرجة تحت هذه القاعدة. في قاعدة مهمة أيضا، أنه لا واجب مع لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. هذه ذكرناها لكن يذكرونها منفردة عن مثلا الضرورات تبيح المحظورات. قالوا لا واجب مع العجز، كل ما عجز عنه المكلف فلا يجب عليه. وأيضا لا حرام مع الضرورة، لا حرام مع الضرورة. في ضوابط مهمة، ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لوصفه. هذه مهم جدا، تصلح في باب الضرورات تبيح المحظورات. طيب ما حرم لخبث جنسه مثل إيش؟ الميت. طيب ما حرم لوصفه مثل إيش؟ الذهب والحرير على الرجال. الذهب والحرير مباح للنساء ولا لا؟ إذن الأصل فيه الإباحة، مثل ما ذكر الإخوان تفقها قبل قليل بأن أصل الصيد بالنسبة للمحرم، الصيد أصله حلال، وهذا تفريع تخريج جيد، تخريج جيد، طالب العلم يفكر دائما. ولذلك الآن تجد مثلا ما حرم لخبث جنسه، فما حرم لخبث جنسه، نعم لكون جنسه خبيث كالميتة مثلا والدم والخنزير، هذا أشد مما حرم لوصفه، مما حرم لوصفه. وذلك عندنا قاعدة، ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام، ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص للزبير بلباس الحرير. لماذا؟ لأن كان عنده حكة، حكة في جلد، عنده مرض جلدي، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم هو وعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير. الحرير محرم على الرجال ولا لا؟ محرم، لكن هنا أبيحة للضرورة والحاجة. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أصبعين من الحرير لمن ليس به مرض. يعني لو رجل الآن عنده ثوب مثلا وهذه حطها حرير ما فيها شيء. كذلك الذهب إذا كان مقطع ممكن أن يستعمله الرجال في أحد الأقوال، يعني مثل ما يذكرون ميل المكحلة أو إطار الساعة، إطار النظارة أو كذا. طبعا الراجح التحريم، الراجح عفوا عدم الجواز، لكن في قول لبعض العلماء أنه إذا قطع يجوز استعماله، يجوز استعماله. أيه.
كل حرام
وليس كل حرام النجس. ايوه ايش في هذا؟
أيه.
الان يعني شخص لو صلى بثوب حرير محرم عليه ولا لا؟ تنجس ما تنجس هنا. ايه ذكرتها انا قبل، تفقها لا تفقها، وهي مسألة خلافية ما فيها إجماع. بعض العلماء يرى بأن يقتل الصيد، الصيد أولى من أكل المحرم لخبث جنسه، لكن بعض العلماء قال لأن اجتمع في الصيد محظوران، فهم يقولون لذلك في حديث الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صاد لهم إيش إتانا فقال هل منكم أحد أشار إليه؟ قالوا لا. فقال العلماء بأن صيد المحرم كالميت في حق المحرم، أما في حق الحلال لا. فقالوا أن اجتمع فيه وصفان منعهم. هذا من يرجح أكل الميتة على أكل الصيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن